الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الإتقان وما زلنا في النوع 42. قال: قاعدة في التعريف والتنكير. هذه قاعدة من اللطائف الحقيقة، وهي لها علاقة بالبلاغة. هذه القاعدة لها علاقة بالبلاغة. ليه قلنا كده؟ لأنه لما تقرأ الآيات اللي هو ذاكرها وبيقعد فيها القواعد، أو بيقعد فيها هذه القاعدة، قاعدة التعريف والتنكير، هتجد إن اللفظ مفهوم، المعنى مفهوم. يعني لما تقرأ الآية المعنى واضح، لكن هو واضح كتفسير، لكن اللي عايز يعني يستمتع بالقرآن ويصل لكنوز القرآن عليه إن هو يتعمق بقى في علوم القرآن. لكن هي المعنى واضح، فهي لها علاقة بالبلاغة. يقول رحمه الله: اعلم ان لكل منهما مقاما لا يليق بالاخر. يقصد قاعده التعريف وقاعده التنكير. يعني التنكير لمقام ما ينفعش اعرف فيه، والتعريف لمقام ما ينفعش ان انا اذكر على وجه التنكير. اما التنكير فله اسباب، احدها اراده الوحده. انا بيذكر لك اسباب التنكير وليه اللفظ بيجي نكره وليه بيجي معرف. فبيقول لك من اسباب ان اللفظ ياتي نكره، أول حاجة قال إرادة الوحدة. إرادة الوحدة. قال: أعوذ من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل، الرجل ده مين؟ واحد. عايز يبين لك إن هو واحد بس اللي جه عشان يبلغ موسى بترتيب فرعون الخبيث ومنعه من العتاء اللي هم قومه بيدبروا ليه عشان يقتلوا ويخلصوا من موسى. فجي رجل عشان ينصحه. يبقى هنا القاعدة عايزين نبين جاء رجل أراد الله سبحانه وتعالى يبين إن ربنا بمنه وكرمه وإحسانه تفضل على موسى بإن رجل عالم بتدبير فرعون وقومه وسعى وذهب إلى موسى يبلغه بهذا التدبير الخبيث اللي هو أراد بيها لك موسى. فهو الإرادة هنا أو المقصود من النص إنه يبين لنا من السياق القصة إنه يبين إنه رجل واحد اللي راح لنصح أو لتنبيه موسى على اللي بيتدبره المكيدة اللي بيدبرها فرعون. فلا مقصود بقى نقولك الرجل واسمه ايه ومكان فين وشكله ايه، ما يلزمناش. انا مش مقام دلوقتي ان انا اتعرف على الرجل. احنا عايزين نبين فضل اللي ربنا اراد انه يبين فضله على موسى، ونفهم من السياق ان ربنا اراد الخير لموسى واراد ان ينجيه من فرعون وقومه. فبين هو رجل واحد بس، يبقى ارادة الوحدة. واضح؟ رجل واحد بس. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلا وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. بس الله بيضرب الأمثال، أمثال للتوضيح والتقريب. أراد الله يبين لعباده فضل الإخلاص وفضيلة الإخلاص وعظم هذا العمل العظيم الجليل. إنه بالضبط الشخص لو واحد عبد ورجل واحد اشتراه، فهو أصبح دلوقتي سيده واحد، اللي بيأمره واحد واللي بينهاه واحد. فالعبد ده مرتاح، الأمر بياخده من اتجاه واحد وبينتهي من اتجاه واحد، فما فيش شتت وفيش تعب. قال لك: طب لو العبد ده مجموعة من الناس اشترته، أصبحوا شركاء فيه، عشرة مثلا اشتروه، فأصبح هو دلوقتي عبد للعشرة. فده بيأمره بحاجة وده بيأمره بحاجة وده بيأمره بحاجة، وربما الأمر تيجي مختلفة أو متضادة، هو في حيرة وشتات، يسمع كلام ده ولا ده ولا ده، ها؟ طب والعشرة بينهو، طب يسمع نهي ده ولا ده ولا ده، ويستجيب لمين وامتى يستجيب، وهيلحق يجيب الكل، وهل هيقدر يرد الكل؟ فهو في شتات وتعب وألم وشقاء. كذلك الشخص المرائي أو اللي هو عمله مش خالص لله أو اللي بيدخل عليه حظ من حظوظ النفس في هذا الشتات وهذا التعب، مش عارف يرضي الناس ولا يرضي ده ولا يرضي ده ولا يرضي ده. أو الشخص اللي عبد الدنيا برضه في شتات، يرضي زوجته ولا يرضي أولاده ولا يرضي مجتمع ولا يرضي مديره في الشركة، مش عارف يعمل ايه، لانه مش بياخد الامر من اتجاه واحد ولا النواهي من حد واحد. لكن لو ماشي على امر الله ونواهي الله كان على طول نفسه في اي موقف هيحكم شرع الله، فهيعرف الامر امر والنهي نهي، هينتهي الموضوع. لكن كون انه هو مش عارف مش ماشي على الشرع، فهو عايز يرضي الجميع في الاخر ما بيرضيش حد. وكذلك المرائي عايز يرضي الجميع في الاخر ما بيرضيش حد. وكل انسان جعل الله شريك معاه في الملك في عمله شرك، يعني أشرك في عمله مع الله حد، طبعا هو في هذا الشتات. فأراد الله أن يبين لنا مثل لهذا الشخص وهذا الإنسان، هو في حالة من التعب والألم نتيجة أنه هو عبد الأكثر من عبد للناس مش عبد لله وحده. فالحكمة نحن أو العلم من السياق الكلام نحن نفهم نفهم حال الشخص اللي هو بعيد عن ربنا. فهو قال رجل، ما فيش بعد داعي للتعريف، عشان كده قال لكل مقام لا يليق بالآخر، لكل منهم مقام لا يليق بالآخر. ما يجيش هنا أقول الرجل، ما أنا هعرفه ده، ما أنا مش عايز أعرف مين ده. ربنا بيضرب مثل لأي رجل، واضح؟ طيب النوع الثاني في التنكير، من يعني اللي بيجي بالأسباب التنكير، إرادة النوع. أسباب التنكير إرادة النوع. قال تعالى هذا ذكر، يعني نوع من أنواع الذكر اللي هو إيه؟ القرآن. الله عز وجل يقول هذا ذكر وللمتقين لحسن مآب. لحسن مآب يعني هذا ذكر، يعني نوع من أنواع الذكر. القرآن ذكر، والتسبيح ذكر، وكل ده ذكر، لكن هو نوع من أنواع الذكر هو القرآن. والمقصود طبعا يعني هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد ذكر لك ولقومك، ذكرهم يعني ذكرناك وإياهم بهذا القرآن العظيم، وفيه من أوامر وفيه من أحكام. فده أراد النوع، فمش مش مش لازم هو يعرف، هتبين هو نوع. برضو قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعرفه الناس، اللي هو إيه؟ هيغطي حاجات مش هتغطيها الغشاوة العادية. الغشاوة العادية هتغطي، تيجي تخليك واحد تعبانة تعبانه شوية على ايد كده، مش شايف، عمال يرمش كده بعينه، مش مركز. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما أراد هنا غشاوة. ليه غشاوة؟ إيه غشاوة؟ البصيرة، يعني أعمى البصيرة، مش شايف الدنيا، سواد القلب منعه أن يرى الحق. فده نوع معين من الغشاوة، نوع غريب، اللي هو النوع لا يتعرف عليه الناس، لكن ده محله القلب اللي يعرفه الله. أو طبعا لو العبد أظهر أمور تبين أنه على بصر غشاوة يعني. وقال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. على حياة، أي حياة نكرة. ليه ذكرها نكرة؟ هم عندهم حرص شديد جدا على الحياة اللي جاي، عايز يزود منها وعايز يستد منها وعايز يجمع، حتى لو كانت أي حاجة مش مشكلة، المهم أنه يجمع هذه الحياة، أي نوع من الأحياء، هو بيحب الدنيا وخلاص. وقال برضو في التنكير احتمل الوحدة والنوعية مع بعض، والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء، يعني كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماء. والله خلق كل دابة من ماء، كل دابة بتدب على الأرض من هذه الحيوانات مخلوقة من ماء. وطبعا الدابة بتطلق على كل المخلوقات، إنسان وحيوان. لكن ما تعرف عنه، وإحنا قلنا في وصول التفسير، إن إحنا لما نتكلم باللغة العربية بناخد الأعرف والأشهر عند العرب، مش الغريب ولا الشاذ ولا اللي مش متداول. فمعروف عند العرب إن ما أي حد يقول ده دواب مقصود بها البهائم، وإن كان يدخل فيهم الإنسان، بس مش ده المتعارف عند العرب، مش دي اللغة المتعارف عند العرب بها، يعني مش دي لغة العرب أو المشهور من لغة العرب. عظيم، هي لغة عرب بس مش المشهورة. المشهورة إن الدواب تطلق على البهائم، جميل، وكل ما يدب على الأرض، لكن هي تطلق على البهائم. وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف، خلاص. طيب برضو قال الحاجة الثالثة اللي بسببها بيأتي اللفظ نكرة، تعظيم. التعظيم بسببه تأتي اللفظ نكرة، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، حاجة كبيرة جدا مش حاجة أن أنا أعرفها، معروفة. مثال ذلك مثلا قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سورة البقرة. فأذنوا بحرب، الحرب هنا أي حرب. طب إيه التعظيم في كده؟ ما هي أي حرب من ربنا هتبقى عظيمة. أي أدنى حرب، أي حرب، أي حاجة ربنا هيحاربنا بيها هتبقى عظيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لما الربا عمت البلاد والعباد كلهم بقوا ياخدوا بالربا، كفارهم ومسلمينهم، حتى المسلمين خلاص ما بقوش يتورعوا ان هم يتعاملوا مع الربا، ومالوا للهوى للدنيا وركنوا للشهوات، وبدأوا ياخدوا رخص من عباد الكراسي وادوهم رخصة ان هم ياخدوا بالربا. وحتى المسلمين القليل جدا 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 المسلمين، هم يعني ربنا حفظهم من هذا يعني الكارثة والمصيبة واكبر الكبائر، في حرب، مفيش حاجة في القرآن كلها جات فيها حرب من الله الا الربا، وفي السنة كلها جاش فيها حرب من الله الا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، بس مفيش حرب تاني. فدي معناها مصيبتين ما تقرب لهمش، لا تحاربي أولياء الله ولا تاخدي ربا، لأن الحاجتين اللي ذكر فيهم هي حرب العباد فيها. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا الله بحرب، الله لم يذكر شيء في القرآن هيحارب عليه العباد إلا الربا في القرآن وفي السنة كما ذكرت. فعمت الربا بشكل رهيب، حتى الناس القلة القليلة ما بتعملوش بالربا، أصبح الربا إجباري. العمارات الكبيرة الفخمة كله بيجمعه من الناس السكان بتاع ده الصيانة، فلوس الصيانة، ويحطوها في البنك، يطلع منهم رقم يصرفها على عمارة، صيانة الأسانسيرات، صيانة السلم، مش عارفة إيه، إجباري، ما تعرفش تخرجي منها. كل اللي ساكن في كومباوند أو المنتجع أو القرية اللي بيقولوا عليها، إن كان اللي هي مجموعة فيلل جوه مكان محاط بسور، يقول عليه كومباوند، يقول عليه مش عارفة أي كان يقال، كلهم عايشين بالربا. ليه؟ لأن ممنوع، لازم تدفعي في مجلس الإدارة رقم بياخدوا منك صيانه عشان يقدر يعمل لك الخدمات بتاعتك، الزرع والنظافه، فربا اجباري. فاصبح الربا طال كل المسلمين، من رضي ومن لم يرضى. وبذلك ربنا سبحانه وتعالى في تقديري يعني الضعيف انه سلط علينا برضو وباء طال كل البشر، زي ما الربا كده اتعامل بيها كل البشر، الوباء وصل على كل البشر في كل بقاع الارض. اوعي تقولي لي كان في قبل كده طاعونه، مش طاعون، طاعون كان في بلد ودون بلد. بدينا وعمر جه يدخل الشام، عبيده بن جراح قال له ايه، ابو عبيده بن جراح قال له الشام فيها طاعون، وشاوروا هنا وهنا، المهم رجع المدينه. يعني معنى المدينه ما كانش فيها بلاد وبلاد، لكن دلوقتي فيش شبر على وجه الارض ما فيهوش هذا الوباء العظيم اللي هو كورونا، اللي اجتاحت العالم واجتاحت البيوت. الجزاء من جنس العمل، زي ما العالم كله خد الربا، ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم برضه مصيبه اجتاحت كل العالم عشان يقول لك ايه، اصل احنا لا ما نقدرش، والفلوس، طب الاقتصاد العالمي كله وقف، والدنيا كلها خربت، الشركات بتقفل، ورجال الاعمال كلهم بيصوتوا حيث بايس. ومش عايز اقول لك الدنيا خربانه قد ايه، يعني ربنا يعافوكوا بقى من الكلام عن الدنيا، لكن هي خربانه خربانه، وخسارات رهيبه، خسارات رهيبه في جميع البلاد، جميع البلاد اللي ساعوا عشان يعملوا الخمور ويحطوا الخمور، ويقول لك السياحه والخمور والعريه، هنعمل ايه؟ الاقتصاد هيقع، هنعيش ازاي؟ طب هو الاقتصاد وقع وانت ده سمحت بالخمور وسمحت بالعريه وسمحت بكل ده، والاقتصاد وقع برضه، وريه بقى هتعمل ايه؟ وريه هتمنع كورونا ازاي؟ كانوا مش عايزين نوع الخمور ومنع الحاجات دي، عشان لا، اصل بلاد، احنا بلاد سياحيه وبيدخل عليها السياحه، وهنعمل ايه؟ وفي دبي يقول لك طب احنا هنعمل ايه؟ وتنزيل مطار دبي تلاقي الخمره في كل مكان. طب ربنا قال لك طب يعني مأساة، احنا في مأساة. ويا ريت الناس تفهم، يا ريت الناس تفهم. طيب، فارجع تاني اقول برضو من اسباب التنكير اللي هو التعظيم، بمعنى انه اعظم من ان يعين، قلنا الكلام. وقال تعالى مثلا ولهم عذاب اليم، ولهم عذاب اليم، العذاب اهو جاء ذكر ليه، لان اي عذاب من عند الله عظيم جدا، عظيم جدا، مش محتاج ان هو يعرف. سلام عليه يوم ولد، سلام امانه من الله تعالى على يحيى يوم ولد، ان الله سبحانه وتعالى حفظه من الشيطان ان ينال منه كما ينال من بني ادم، كما قيل في اصحاب التفسير يعني. وقال سلام على ابراهيم، برضو سلام، سلام، اي سلام من الله هو عظيم. واضح الكلام، جميله برضو القاعده دي. قال برضو سياق على كلام هذه، على هذه القاعده، قال التكسير نحو أئنا لنا لأجرا. معلش هو جايب الكلمة ونص بلخبط لوحدي، ايه الجملة اللي قبلها؟ ايه اللي قبلها؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ده كده الكلام، ما بيجيب جملة لوحدها بيلخبطنا الصراحة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ليه؟ لأن فرعون الخبيث اللعين الملعون اللي طلع عليه اوهم السحرة ان اللي جاي بيه موسى ده سحر، وانتوا بقى سحرة وروني هتعملوا ايه. فهو لبس عليهم الامر واقنعهم ان هو ساحر، فهم لا ده احنا بقى صنعتنا وشغلتنا السحر طول عمرنا. قالوا طب خلاص، ده احنا بقى هنغلب موسى وهيبقى لنا اجر ايه عظيم. اين لنا لاجر، لاجر، اين لنا لاجر، جاءت على صيغه الافراد. ليه؟ لانه اجر كبير جدا 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 فرعون معدل لهم الهدايا والعطايا والاموال اذا هم انتصروا على موسى وابطلوا ما معه، هو يعلم بداخله انهم السحر. فوافر وجزيل، اجرا وافرا جزيلا. ليه؟ لانه هيحققوا لفرعون هدفه. ويحتمل برضو التنكير التعظيم والتكسير مع بعض، يعني ممكن يجي التكسير، هنا كانوا عايزين اجر كبير جدا مقابل انتصارهم على موسى اذا انتصروا عليه عليه السلام. وقال ممكن تيجي برضو للتعظيم والتكسير معا، وان يكذبوك فقد كذبت رسل، فقد كذبت رسل. الرسل دي تعظيم وتكسير. ليه؟ لان رسل الله كلهم عظام، اي رسول اي نبي عظيم لأنه الله حماهم من الشرك وحماهم من الكبائر قبل النبوة بعد النبوة، وحماهم وحفظهم من الشرك قبل النبوة بعد النبوة، فهم لهم وضع خاص، يعني أعمالهم تفوق أي عم، يعني أفضل البشر، هم أفضل البشر، فهم لهم مكانة عظيمة. فللتعظيم وللتكسير عددهم كتير جدا، معروفة طبعا الرسل كتيرة جدا جدا، الله سبحانه وتعالى قص بعضهم وذكر بعضهم في القرآن، وكثير جدا لم يذكرهم. الوجه الخامس لمسألة التعريف والتنكير، التنكير بقى قال للتحقير، يبقى خلي بالك، يبقى التنكير ممكن يأتي للنوع، للوحدة، للتعظيم، للتكسير، وممكن يجي للتحقير. يعني اللفظ ممكن يبقى نكرة ومقصود بالتعظيم، واللفظ ممكن يبقى نكرة ومقصود به الايه التحقير. التحقير الاثنين مع بعض، حاجة حقيرة أو حاجة عظيمة. طب هنعرف منين؟ من السياق. السياق بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف. نحو إيه بقى؟ إن ظنوا إلا ظننا، الجملة اللي قبلها ما ندري ما الساعة، إن ظنوا إلا ظننا. يعني إيه نظنوا ظننا؟ يعني لا نعرف الساعة، إحنا ممكن ليها مش مقتنعين الكفار بيها، وهم بيحقروا من شأنها، يعني إيه ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظننا، إيه الساعة، إيه هو ده، فمش مقتنعين، فظن حقير لا يعبى به. الدليل ان هم بيقولوا على وجه التحقير ان هم ما التزموش ولا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تيجي للتحقير وتيجي ليه للتعظيم، خلي بالك الاضداد اهي. قال تعالى ان يتبعون الا الظن، برضو من اي شيء خلقه، قتل الانسان اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدرها ثم السبيل يسار. الايات ايه بتتعالى على ايه؟ ايها الكافر، انت مخلوق من اصلا، من اي شيء خلقه؟ شيء حقير مهين، مني المراه يجتمع مع مني الرجل، وبعدين يقوم الاثنين يغتسلوا منه مع النطفه، يعني ايه؟ فبين انه شانه حقير، فعلامه تعالى وعلامه التعاظم. ايضا للتقليل، ممكن التنكير ياتي للتقليل، للتقليل يعني حاجه قليله. قال تعالى ورضوان من الله اكبر، رضوان قليل منه اكبر من الجنات، لانه راس كل سعاده. الحقيقه بصيت كده على كتب التفسير، لم أقف على هذا التعليل، يعني أنا وقفتش على هذا التعليل، حد من المفسرين المعتبرين أنه قال فيها هذا المعنى خالص، وما قالوا رضوان الله أكبر وخلاص، لكن لم يذكروا مسألة أنه هو ده. لكن ابن القيم يستأنس لكلام المصنف، الكلام ذكره ابن القيم في بعض تفسيره بعض الآيات، تفسيره للآية دي في بعض كتبه، يعني هو بيفسر آية دي في بعض كتبه. قال فأيسر شيء من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن. إذن يستأنس لكلام ابن القيم في موضع مواضع الكتب وبيفسر آية دي لكلام السيوطي، لكن عامة في كتب التفسير ما ذكروش ده. إذن هنا برضو ممكن نعتبر هذه النقطة ونقولها، وعندك الشاعر يقول قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، بس هو ما يتقالش عليك قليل، هو برضو كتير. ليه؟ لأن لحظة رضا من الله على العبد تساوي الدنيا تساوي الجنات كلها. نظرة رضا من الله سبحانه وتعالى وأنه يعني يحل علينا رضوانه ولا يسخط علينا، حتى لو كان يعني لحظات كده من الرضا أفضل من كل الجنان. فده اللي بينه ابن القيم، فقال أيسر شيء من رضواني أكبر من الجنات وما فيها ومن المساكن. يعني ما زلنا في النوع الثاني والأربعين، قاعدة في الإفراد والجمع. القاعدة دي من اللطائف، من لطائف التفسير، يعني لأنه بذكر فيها بعض الأمور اللطيفة، ذكر فيها بعض الأمور اللي هي اللطيفة منها. لما قال مثلا السماء والأرض، لفظ السماء ولفظ الأرض في القرآن، نجد لو تتبعنا الآيات أن السماء تأتي مرة بصيغة الجمع ومرة بصيغة الإفراد، يعني مرة تأتي جمع سماوات ومرة تأتي السماء، لكن الأرض لا تأتي إلا مفردة في القرآن. فلو لاحظنا الآيات اللي فيها السماوات يقصد بها العدد، يقصد بها العدد. لو الآية السماء جات على مفردة، كلمة مفردة في السماء مثلا، وفي السماء رزقكم وتوعدون، يبقى المقصود بها إيه؟ الجهة، المفروض بها المقصود بها الجهة. فبيقول هنا ومن ذلك السماء، ومن ذلك السماء والأرض، حيث وقع في القرآن ذكر الأرض، حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة، ولم تجمع بخلاف السموات لثقل جمعها وهو أرضون. قال لك الأرض تقيلة، جمعها يبقى تقيل، أرضون أو من الأراضين هتبقى كبيرة يعني ثقيلة في النطق. ولهذا لما أريد ذكر جميع الأراضين قال ومن الأرض مثلهن، اللي هي الجملة اللي قبلها الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن، ما قالش سبع سموات وسبع أراضين. فليه؟ لأنها ثقيلة في الـ في الـ في النطق يعني. دي النقطة الأولى في مسألة الجمع والإفراد. أيضا قال السماء ذكرت طهرة بصيغة الجمع وطهرة بصيغة الإفراد لنكتة تليق بذلك المحل كما أوضحتها في أصل التنزيل. والحاصل أنه حيث أريد العدد أوتي بصيغة الجمع الدالة، أوتي بصيغة الجمع الدالة على سعة، على سعة العظمة والكسرة، زي ما قال سبح لله ما في السماوات، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب سبح لله ما في السماوات يعني جميع سكان السماوات بيسبحوا لله عز وجل، كل الملائكة مع كسرتهم بقى الكتيرة جدا، عارفين ان كل سماء فيها ملائكة كسر، والسماء السبعة فيها البيت المعمور يدخل كل يوم إليه 70,000 ملك يعني لا يعودون إلى يوم القيامة. فطبعا عدد الملائكة كثير جدا، فمكسر عدد الملائكة وسعة السماء وطولها وعرضها كل من في السماء دول يسبح الله سبحانه وتعالى ينزهه عن كل نقص وقيد كل عيب ويذكرنا له كل كمان. فذكر السماوات قال سبح لله ما في السماوات، أقصد بها إيه؟ أقصد بها السكان لكسرتهم، يبقى ليه التكسير. كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، برضو نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات. السماوات قلنا فيها سكانها كتير، ملائكة كثير جدا في كل سماء، كل واحد من كل سماء من السماوات دي الملائكة اللي فيها كل واحد من الملائكة لا يعلم الغيب. كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما فيش حد يعلم إلا الله. لكن لو ذكرت مفردة، لو ذكرت بصيغة الإفراد يبقى مقصود بها الجهة، كقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم، رزق فين؟ في السماء، يبقى أقصد به الجهة، أقصد به الجهة. والسماء طبعا رزقكم هنا رزق كل رزق يعني مش خاص بالمطر أو بالماء، الرزق لفظ عام ما نخصصوش بعد إفراد طالما ما عنديش دليل، زي ما اتفقنا في واحنا بندي أصول التفسير وقواعد التفسير، يبقى هي اللفظ مطلق. وفي السماء رزقكم أي رزق. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، برضو يبقى مين؟ أي من فوقكم، يبقى ربنا أراد أنه يبين أن الله سبحانه وتعالى في السماء. الناس اللي بتقول لك ربنا في كل مكان، فرق الضالة اللي بيقولوا ربنا في كل مكان، أو الأشعار اللي بيقولوا لا نعلم لله مكان، اللي طالع الوقت جديد وبدأوا يطلعوا في المقاطع وفي الفيديوهات، واللي بيعرفش بقى في التلفزيون أكيد برضو بيطلعوا، بس المقاطع اللي بنقف عليها لهم يعلنوها دلوقتي على وشيخهم بيطلعوا وبيتكلموا وبينظروا، ولا لا احنا لا نعلم لله مكان، لا نعلم لله مكان. واحد منهم يعني رد عليه الشيخ مصطفى العدوي، شاب صغير يعني ما عرفش طبعا يرد، يعني الشيخ مصطفى رد عليه ما وقال له كلام ما عرفش. المشكله لما بتجيب لهم الادله هم ما عندهمش ادله، قال يقول كلام مرسل مرسل كتير كتير. طب الشيخ بيقول لك ادله، هات انت بقى زيها، ما عندهمش. فالايه واضحه جدا، امنتم من في السماء يعني يخسف بكم الارض، الله في السماء مستوى عرشه الرحمن العرش استوى، الله في السماء. وطبعا قلنا الادله دي كتير في العقيده. طيب هنا قصد بها ايه؟ قصد بها او مقصود بها والمراد بها الجهه. يبقى السماء اذا جاءت جمع يبقى المراد بها العدد والكثره والى ما اشبه الاشياء والنهايه. لو جاءت على وجه الافراد يبقى مقصود بها الجهه، ربنا اراد منا ان احنا يعني ننظر في السماء لشيء معين، لان اما ان احنا نعرف ان الرزق جاي من السماء او ان الله سبحانه وتعالى في السماء، الله سبحانه في السماء الى اخره من الامور جاءت فيها السماء مفرده.